أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول الأحوال، حول الأحوال الثلاثة التي تعرض الإنسان السالك إلى الحقيقة، وهي التوفيق والهداية والإلهام. وبينا نظر الفاضل الشارح في نحو تطبيقها على مراتب النفس الإنسانية بحسب قوتها النظرية والعملية بين حدي النقص والكمال. واليوم نتعرض إلى نظر الشارح المحقق الطوسي رحمه الله في تطبيق هذه المعاني الثلاثة. هنا يقول أن مع تسليمنا بصحة ما أفاده الفاضل الشارح، لكن لدينا نظر أدق وأقرب إلى مراد المصنف، وهو أن هذه الأحوال الثلاثة تتعلق بغاية ما يتمناه السالك من الله سبحانه وتعالى في أثناء سيره التكاملي، أو قل في اعتقاد السالك أو طالب الحكمة في نحو الإمداد الغيبي له في أثناء سلوكه. يقول هكذا، يقول الطالب في أول طريقه يرى الطريق واضح، طريق طلب العلم واضح، وبالتالي يرى نفسه فاعل تام، يعني الأسباب كلها في متناول يده، في متناول يديه وهو فاعل تام، ولكن يرجو من الله سبحانه وتعالى ألا يضع الموانع أو يحول بينه وبين الأسباب. وهذا هو المعنى، معنى التوفيق. طالب التوفيق هو طالب عدم المانع، ألا يعرض مانع له، وهو يرى نفسه في مقام الفاعل له التام. أما بعد ذلك عندما يغوص أكثر في طلب العلم، لا يجد الطريق صار غامضا شائكا ليس ممهدا، فهنا يستغيث مرة أخرى بالله سبحانه وتعالى طالبا إراءة له الطريق، فهنا يرى نفسه فاعلا ناقصا، فاعل ولكن ناقص، يعني يحتاج إلى معين يأخذ يده إلى سواء السبيل. وهذا هو طلب الهداية، طلب إراءة الطريق. هذا هو المعنى الثاني بالنسبة للأحوال الثلاثة. ثم بعد ذلك يقول المحقق الطوسي أن الإنسان الطالب عندما يغوص أكثر وأكثر ويتعمق في العلوم الحكمية يرى أنه كان في جميع أحواله ليس إلا قابلا، لم يكن فاعلا تاما ولا ناقصا، ليس له إلا القبول، وأن مفيد الحق والحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فهنا يبتهل إلى الحق سبحانه وتعالى بلسان القابل الذي يناسب المقام، وهو طلب الإلهام، فيبتهل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه الحق. لتسهيل الأمر أكثر نطبقه بصورة مختصرة على طالب العلم. طالب العلم مثلا عندما كان في بلده يريد أن يطلب العلم، الطريق أمامه واضح، هو أن يسافر من بلده إلى قم لطلب العلم. الأول يصدر مثلا جواز سفر، ثم يطلب التأشيرة، ثم يحصل بطاقة الطائرة، ثم يأتي إلى قم، ثم يذهب مثلا إلى الشورى ويقدم أوراقه لنيل القبول. هذا الطريق واضح وظاهر والأسباب متيسرة، ولكن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، يعني يسأل ألا يحول بينه وبين هذه الأسباب، يمكن مثلا ألا يعطى جواز، أو يمكن ألا يحصل على التأشيرة، أو يمكن والعياذ بالله تسقط به الطائرة مثلا، أو يمكن يأتي إلى القم ويقدم والحوزة لا تقبله. هذه كلها احتمالات، فهو يسأل الله التوفيق، يعني أن يجعل هذه الأسباب متصلة بلا مانع. بعد ذلك، بعد أن ينال القبول في الحوزة، يرى الطرق مختلفة، ماذا يدرس؟ وأين يدرس؟ وعند من يدرس؟ وأي كتاب يدرس؟ فهنا عندما يرى الطرق صارت متشابكة أو لا، عندما يبدأ في دراسة الحكمة مثلا، ثم عندما يغوص فيها كما في هذا الكتاب، يجد الأمر ليس سهلا والطرق كثيرة، فيسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. وبعد ذلك عندما يتعمق أكثر وأكثر في طلب الحكمة، يدرك بعد ذلك، يدرك أن الله سبحانه وتعالى هو المؤثر، لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه فقط ليس إلا قابلا للأشياء، وأن السعي الحقيقي الحق هو الله سبحانه وتعالى، فيبتهل إليه طالبا إياه منه إيه؟ طالبا منه الإلهام، إثارة الحق. هذه هي الأحوال الثلاثة بناء على نظرية أو مبنى أو نظر المحقق الطوسي في تطبيقها على طالب الحكمة أو طالب العلم. وفي النهاية يقول المحقق الطوسي إن هنا الشيخ رحمه الله ينبه المتعلم، أنت الآن عندما أتيت ووصلت إلى قراءة هذا الكتاب الشريف فأنت وفقت، التوفيق قد حصل لك وليس هو حالة منتظرة لك. أنت الآن عندما وصلت هنا إلى بين يدي الأستاذ وبدأ يتلو عليك هذا مطالب هذا الكتاب، فهذا توفيق من الله يستحق ليه الشكر، لأن ليس كل إنسان موفق لطلب الحكمة، فهذه فضل ونعمة ومنة خاصة يمن بها الله سبحانه وتعالى على الطالب، على طالب الحكمة، أن ألقى في قلبه أولا حب الحكمة ويسر له الطريق إلى أن وصل إليه مكان طلب الحكمة. هذا التوفيق قد حصل، فيجب أن يشكر الله عليه لأنه فضله عليه على كثير من الايه من الناس، مو فقط على الكفار والضالين، فضله حتى على المؤمنين، فليس كل مؤمن وفق لطلب الحكمة. فلذلك عندما وفق الله سبحانه وتعالى داود وسليمان عليهما السلام لطلب الحكمة، ماذا قال؟ قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذا فضل التوفيق، أن رزقهم ما لم يرزق غيرهم. يقول هكذا في الأول، ثم بعد ذلك يقول أنت عندما تدخل في كتاب الإشارات وتقرأ الكتاب، فإذا الكتاب ليس سهل معقدا، فهنا تطلب إليه الهداية. ثم بعد ذلك عندما تعلم أن المؤثر هو الله سبحانه وتعالى وأنت فقط قابل لهذا الفعل، قابل للحق، فتسأل الله سبحانه وتعالى الإلهام. هذا خلاصة ما في شرح المحقق الطوسي. نعم
أقربية يعني كل شيء. أقربية الرأي من قول الشيخ
الطوسي. هذا أقرب من قول. نعم، لأنه هو هنا نعم عندما يحمد الله على حسن توفيقه الآن، يعني بعد بلوغ لا غنت من ولادته، يعني عندما كتب هذا الكتاب بدأ فيه أو بدأ في تدوينه يشكر الله على حسن توفيقه، فهذا ليس له علاقة بمسألة العقل الهيولاني مثلا منذ البداية، هذا متوجه إلى يعني إلى حاله وتنبيها للمتعلم الذي يقرأ الآن هذا الكتاب. لاحظ من هذا الوجه يقول أنه أقرب، ولكن كما قلنا أن وجه الفضل الشرع أيضا يمكن تطبيقه إن كان أبعد عن ظاهر العبارة، عن ظاهر العبارة. الإنسان عندما يقرأ هذه العبارة ما يلتفت إلى مسألة العقل الهيولاني والعقل الملكاني، التوفيق والهداية والإلهام هذا لسان الإنسان البالغ العاقل طالب العلم بالفعل، مو لسان الجنين في بطن أمه. لاحظ، لذلك أقرب للظهور العرفي للعبارة. وأقول الطالب السالك يرى في بدو سلوكه، يعني في ابتداء طالب العلم، أن مطالبه إنما تتحصل بسعيه وبكده، فعل تامة، وبتوفيق الله تعالى إياه بذلك. توفيق هنا يعني ما وصل الأسباب دون وضع الموانع. وهو جعل الأسباب متوافقة، جعل الأسباب متوافقة في التكثير، يعني بلا مانع، متصلة في الايه؟ في العلية. ثم إنه يعني الطالب إذا أمعن في السلوك، يعني إذا تعمق في السلوك، علم أنه لا يقدر على السلوك إلا بهدايته تعالى إلى الطريق السوي، يعني الطريق المستقيم. لماذا؟ لأنه يجد العلوم الحكمية معقدة ليست بسيطة. ماذا يفعل؟ فيطلب ليه الهداية. وإذا قارب المنتهى في آخر الطريق ظهر له أنه ليس فيما يحاول من الكمالات إلا قابلا لما يفيض عليه من الفعل ليه؟ الأول من الحق سبحانه وتعالى. هذا عندما يصل إلى الحكمة الإلهية ويدرك أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، فهنا يدرك أنه قابل وليس بفاعل. نعم نعم نعم، هو أصل. وأقول هذا كلام شرح الطوسي، حق الطوسي، من الفاعل الأول جل ذكره، فظهر أنه أي الطالب يرى في كل حال من الأحوال الثلاثة أن لله تعالى في ذلك تأثيرا، واضح؟ ولكن في الأول إيه؟ رفع المانع، وفي الثاني العون يعني إيجاد الشروط الوجودية، وفي الثالث إيه؟ الإفاضة نفسها، إيجاب الإفاضة. أن لله تعالى في ذلك تأثيرا ولنفسه تأثيرا، إلا أن ما ينسبه إلى نفسه من التأثير في الحالة الأولى حالة التوفيق أكثر مما ينسبه إلى الله تعالى، إن هو الفاعل والله فقط رافع المانع فدوره أكثر، وفي الحالة الثانية قريب منه، يعني نقول أنه متساوي، يعني فاعل ناقص والله سبحانه وتعالى معين له، ولكن قريب منه يعني هو أيضا فاعل، فاعل ولكن فاعل دوره الفاعلية أقل، إنه يحتاج إلى فاعل آخر يعينه، وفي الحالة الثالثة أقل منه، يعني إيه؟ ليس بفاعل وإنما إيه؟ قابل له مدخلية، ولكن مدخلية ليه؟ القبول، إن القبول من العلل كأنه علة مادية، يعني علة ولكن علة مادية وليس علة فاعلية، وفي الحالة الثالثة أقل إيه؟ منه، يعني أقل منه تأثيرا من الحالات ليه؟ الأولى، فقط ليس له إلا الانفعال، وإنما يختلف آراؤه بحسب إيه؟ استكماله قليلا قليلا، كلما زاد الإنسان علم علم أكثر بالتوحيد و بإطلاق القدرة الإلهية بحسب استكماله قليلا قليلا، يعني حسب استكماله تدريجيا. فالشيخ عبر بالتوفيق والهداية والإلهام عن غاية ما يتمناه الطالب من الله تعالى في الأحوال الثلاث. هذا هو نظر الشيخ، نظر المحقق الطوسي، أن مراد الشيخ وهذا بيان غاية ما يتمناه الطالب من الله تعالى في الأحوال الثلاثة. إذا بدأ بقراءة الإشارات فقد وفق، فعليه أن يحمل، ثم ذلك يطلب الهداية والإلهام. غاية ما يتمناه الطالب من الله تعالى في الأحوال الثلاثة مما يراه، يعني هذا الطالب، سببا لإنجاح مرامه، يعني الوصول إلى غايته. ثم نبه المتعلم، هنا تطبيق على العبارة، ثم نبه المتعلم بما افتتح به كتابه على أنه ينبغي للطالب، له للطالب إذا دخل في زمرة الطالبين قال من طلاب الحكمة أن يحمد الله تعالى على ما تيسر له من إيه؟ من التوفيق للخوض في الطلب والسلوك. واضح أنه وصل الآن، يعني رفعت الموانع ووفق للطلب، وفق للطلب، فلا تبقى إلا الهداية والإلهام، فعليه أن يحمد الله على إيه؟ على توفيقه، أحمد الله على حسن إيه؟ توفيقه، على ما تيسر له من التوفيق للخوض في الطلب والسلوك، ويسأله، يعني ويسأل الحق سبحانه وتعالى ما يرجوه من الهداية والإلهام، لماذا؟ ليتم له بهما الوصول إلى المنتهى فائزا بمطالبه، وهي معرفة الايه؟ الحق والحقيقة. هذا هو نظر المحقق الطوسي في تطبيق هذه الأحوال الثلاثة. نعم؟ لا، هذه خارج عن هذا، هذا خارج عن هذا الأمر، هذا بلحظ اعتقاد ما لهش علاقة أصلا بالمسألة مراتب العقل النظري والعملي، هذا بلحظ اعتقاد السالك في نحو الإمداد الغيب. صح ازاي؟ حسب اعتقاد السالك وليست مراتب ايه؟ استكمال النفس الناطقه. هذا اصلا بحث مختلف، موضوع مختلف تماما عما ذهب اليه فاضل الشارع، مختلف تماما. الى هنا انتهى الشرح على مقدمه الايه؟ على مقدمه الكتاب التي كتبها الشيخ. لذلك يقول: احمد الله على حسن توفيقه، واساله هدايه طريقه، والهام الحق بتحقيقه، وأن يصلي على المصطفين من عباده لرسالته، خصوصا على محمد وآله. أيها الحريص على تحقيق الحق، إني مهد إليك في هذه الإشارات والتنبيهات أصولا وجملا من الحكمة، إن أخذت الفطانة بيدك سهل عليك تفريعها وتفصيلها. هنا يخاطب الشيخ رحمه الله طالب الحق، طالب الحكمة، يخاطبه ويبشره بأنه قد مخذ له أصول الحكمة، ومهد له تمهيدة، ومهدها له تمهيدة، فقال أني أهدي لك، يعني كالإهداء، أهدي لك في هذا الكتاب أمهات وقواعد، أمهات مسائل الحكمة وقواعدها كما عبر عنها بالأصول والجمل، أصول وجمل من الحكمة، هنا الحكمة الحكمة النظرية كما بينا، أصولا وجملا من الحكمة. هذه إذا كنت من أولي الألباب، كنت ذا فطانة، يعني كنت تتمتع بجوهر الذهن وقوة الحد، فلن تجد مؤونة إن شاء الله في تفريعها وتفصيلها، يعني في استنباط الأحكام الجزئية منها وأحكام التفاصيل أجزائها المفصلة. هكذا يقول الشيخ، أني أهدي لك أصول الحكمة، طبعا هنا أصول، إن مبنى الشيخ في الإشارات الاختصار، ليس مبنى هو الفصل والتفصيل فقط، اللي هو يعني جرد الحكمة، جرد الحكمة المشائية المشهورة التي بسطها في كتابه الشفاء، ثم أضاف إليها من عنده ما يراه صحيحا، فأعطى اللباب للطالب، فأعطاه أصولا وجمل، ولا يبقى على الطالب ما هو يبقى عليه التفريع وليه والتفصيل، كما ورد في الأحاديث عن المعصومين عليهم السلام، بما معناه نحن علينا إيه تأصيل الأصول وعليكم إيه التفريع والتفصيل، هكذا كما يروي الفقهاء أو غيره. إذا هو يقول أنا أعطيك الأصول وأنت الباقي التفريع والتفصيل والبسط، هذا على عهدتك وعلى عهدة من يعلمك إيه هذا الكتاب. المحقق الشارح هنا تعرض في هذا المطلب لأمرين، وهو معنى الأصول والجمل من جهة، ومعنى تفريع الأصول وتفصيل الجمل التي هي أصول وجمل الحكمة. الأصل هو الحكم الكلي، الأصل تعريف الأصل هو الحكم الايه الكلي، يعني او حكم على كل، فتقول مثلا الانس كل انسان ايه ضاحك، هذا اسمه أصل. والجمل يعني الجمل يعني الكل، لا الكل، الكل. فالأصل هو الحكم على الكل، لا الكل، ها، الحكم على الكل، والجمل هي ليه الكل، لا الحكم على الكل، الكل. أرى من الفائدة أو من النفع أن نشير إلى الفرق بين الكل والكل هنا. ما الفرق بين الكل والكل؟ هناك عدة فروق. الكل طبعا نضرب مثال حتى تعرف الكل مثل ماذا؟ إذا نظرت إلى الجسم هذا من حيث هو إيه مركب من إيه؟ من أعضاء مختلفة، من رأس ويدين وصدر وبطن وساقين، هذا يسمى إيه؟ هذا الجسم بالنسبة لأجزائه إيه؟ كل، يعني واضح أم لا؟ إذا الكل مركب من أجزاء، والكل مركب من إيه؟ من جزئيات. مركب في الكل لا تاخذ من تجاوز، يعني يقال على الجزئيات، هو الذي يندرج تحته الجزئيات. نعم كيف الكل مركب من الاجزاء، والكل هو الذي تندرج تحته الجزئيات لا الاجزاء، كل مفهوم بسيط. نعم الكل مثل مفهوم الانسان، هذا يسمى كلي. جزئيات مثل زيد وعمرو وبكر، هذه تسمى جزئيات، هذا ليه الكل. اما الكل مثل الجسم اذا نظرت اليه اجزاء، ما هي الراس واليدين والبطن والصدر والساقين، هذه ايه اجزاء ايه جسم الانسان. فاذا هذا مركب من اجزاء، وهذا يندرج تحته الجزئيات او يقال على جزئيات. الكل موجود في الخارج، والكل موجود فين؟ في الذهن. هذا الفرق الثاني. نعم لا احنا كنا كل المنطقي الان مو كل الطبيعي، اقول كل العقل اللي هو الطبيعي مع المنطق، كل العقل الذي خرج ماخذ فيه الكليه، يعني صف الكليه. الثالث، الكل له اجزاء متناهيه، اما الكلي له اجزاء جزئيات لا متناهيه، لا ترى حد محدود، يقال على لا متناهي، على عرض لا متناهي من الايه جزئيات، اما الكل محدود بعدد معين من الايه الاجزاء. اخر شيء، الكل لا يحمل عليه اجزائه، لا تقول الجسم يد لا تكون اليد جزء او العين جزء، تأتي جزء الجسم. اما الكلي فيحمل على ايه؟ على جزئياته. تقول زيد انسان، عمرو انسان، حسن انسان. واضح؟ العقل كيف يعني؟ انا اعتبرت هذا يصير اجزاء للاجزاء العقليه. لا، احنا الكلي من حيث هو يقال على جزئياته، مو تنظر اليه من حيث ولا الحد نفسه له اجزاء ولا يحمل عليه. هذا بحث اخر ما تعقدنا فيه الان. لا، الكل هو هذا مثل الانسان بالنسبه لزيد وعمر. نعم. نعم. ما في اشكال. هتجزا خذ العين لها اجزاء. احنا مجرد ضرب المثال. الاثر اللي قلناها هي هذا. اولا الاجزاء موجوده في الفعل في الخارج. موجوده في الفعل. لكن الجزئيات موجوده فين؟ في الكل بالقوه. صحيح؟ وبعد في نفس الوقت الاجزاء موجوده في الخارج. الجزئيات اسف الكل موجود في الخارج. اما الكل موجود فين؟ في الذهن. الكل موجود في الذهن. عند الخارج الوجود تسخص في الخارج. الكل موجود في الذهن. الجزئيات لا متناهيه، الاجزاء متناهيه. الاجزاء قلنا موجوده بالفعل والجزئيات موجوده بالقوه. وفي النهاية أن الكل يحمل على جزئياته والكل لا يحمل عليه على أجزائه. واضح؟ ما يصير كل بسيط كل ما يصير كل الله سبحانه ما يصير ما كل مثلا العقل ما يصير ما كل. أها توجه؟ كل يعني مركب، مركب من أجزاء. تعريف الكل هو هذا، الكل يعني مركب من أجزاء. هذه كانت خروج عن الايه؟ مجرد إشارة لمسألة الفرق بين الكل والكل. المهم نرجع للأصل. الأصل هو الحكم على الايه؟ على الكلي. والفرع هو الايه؟ الحكم عليه على الجزئي. يعني مثل ماذا؟ كل زيد ضاحك. هذا حكم عليه على جزئي. لكن عندما تقول الإنسان ضاحك هذا حكم عليه على كلي. واضح أم لا؟ جيد. يبقى إذا الكل الأصل حكم على كلي، والفرع حكم عليه على جزئي. واضح ام لا؟ هنا المحقق الطوسي يقول نسبة الفرع الى الاصل كنسبة الجزئيات الى الايه؟ الى كليها، الى الكل. نسبة الجزئيات الى الكليها. لماذا قال ك؟ لان الجزء مندرج تحت الكل، اما الفرع ليس مندرج تحت الايه؟ تحت الاصل. ولكن ايه المندرج تحت؟ موضوع الفرع مندرج تحت موضوع الاصل. لأن الفرع ليس الجزئي، الفرع حكم جزئي، والأصل ليس الكلي وإنما حكم جزئي. فالمندرج هي موضوعاتها، موضوع الأصل والفرع. موضوع الفرع مندرج تحت موضوع الأصل، لا الفرع مندرج تحت الأصل. لا يحمل عليه. لا تقول مثلا زيد الضاحك هو الإنسان الضاحك. قطع، هذا مو صحيح. نعم زيد هو الإنسان، أما زيد الضاحك ليس هو الإنسان الضاحك. توجهت، لا يحمل عليها كذا. فالمندرج هو الجزئي تحت الكل، ولكن بما ان موضوع الاصل هو الكلي وموضوع الفرع هو الجزئي، قال نسبة الفرع الى الاصل كنسبة الايه؟ الجزئي الى الايه؟ الى الكلي، كنسبة الزيد الى الانسان. واضح؟ اما مسألة التفريع، التفريع يعني تفرع من الاصل، يعني تستنبط الحكم الجزئي من الحكم الايه؟ الكلي. التفريع هو استنباط الحكم الجزئي من الحكم الايه؟ يعني انا اعطيك اصل وانت تفرعه. كيف تفرعه؟ ان تضم اليه مقدمه صغرويه. يعني الاصل عندي ان كل انسان ضاحك. واضح؟ اضف اليه ايه؟ زيد انسان. فاذا اضفت اليها زيد انسان الى كل انسان ضاحك يتفرع منها النتيجه وهي ايه؟ زيد ضاحك. وهذا هو الفرع هذا. وما فعلته من الاستدلال والقياس يسمى ايه؟ تفريعا. التفريع هو عباره عن ضم مقدمه صغرويه الى الاصل ايه؟ والاصل عباره هو المقدمه الكبرى. الاصل هو المقدمه الكبرى. لا اكثر ولا اقل. التفريع هو ضم مقدمه صغرويه الى ايه؟ الى الاصل. التفريع هو هذا استنباط الحكم الجزئي من الايه؟ من الحكم الكلي، يعني من الاصل. كيف؟ عن طريق ضم مقدمه صغرويه وتاليف القياس. واضح؟ هذا هو الايه؟ التفريع. اما بالنسبه للكل، الجملة هنا عن الكل، عندما اريد ان احدد الاجزاء اجزاء الكل، ما اقول استنباط او تفريع، اقول ايه؟ تفصيل، تفصيل المجموع. المجموع كان مجملا ثم افصله. فهنا لاحظت خطوط، يقول نسبة التفصيل الى الجملة يعني الى المجموع يعني الى الكل، نسبة الاجزاء الى الكل، نسبة التفصيل الى الجملة، نسبة الاجزاء الى ليه؟ الى الكل، مو نسبة كنسبة ك ايضا. لماذا ك؟ لان الجملة وان كانت هي الكل ولكن التفصيل ليس هو الجزء، التفصيل هو تمييز الاجزاء بعضها عن بعض. التفصيل ليس الاجزاء، التفصيل تمييز ليه؟ الاجزاء. توجه؟ ها، اذا قد كنسبة. نعم الجملة هي الكل، طيب ما في اي عناية زائدة، اما التفصيل ليس هو الجزء. التفصيل تفصيل الاجزاء يعني تمييزها ايه؟ عن بعضها البعض. فرز. واضح؟ عندنا هكذا افصل الجسم، افصله الى راس ويدين وساق وصدر وبطن الى اخره. واضح؟ هذا يسمى تفصيل. هنا بما ان التفريع، بما ان الاجزاء كما بينا موجوده في الكل بالفعل ام بالقوه؟ بالفعل. هذه الاجزاء، هذه اجزاء جسمك موجوده بالفعل وبالقوه. ها؟ اذا تفصيلها يحتاج ايه؟ لا يحتاج الا للتوجه فقط. الى التوجه فقط، يعني ظهور التفاصيل. اذا تلقي نظره اخرى تفصيليه على موجود فتلاحظ الايه؟ الموجود بنحو ايه؟ متمايز، وهذا هو التفصيل. فلا يحتاج الى التوجه البسيط، حركه بسيطه جدا من الانسان، يعيد النظره نظره تفصيليه، انظر اليك دفعه واحده ثم انظر اليك نظره اخرى ايه؟ تفصيليه. لا يحتاج الى التوجه. فليس له مؤونه. اما بالنسبه للجزئيات، قلنا الجزئيات موجوده في الكل بالفعل ام بالقوه؟ بالقوة، فتحتاج في إخراجها إليه إلى مؤونة، وهي ضم إليه مقدمة إليه صغرى إليها، ففيها مؤونة أكثر. فلذلك لم يقل المصنف هنا الشيخ رحمه الله لم يقل سهل علي، لم يقل إيه؟ ظهر عليك إيه؟ ظهر لك تفريعها وتفصيلها، وإنه قال سهلة، لأن السهولة هنا تتعلق بإيه؟ السهولة يعني أمر فيه مؤونة ولكن ليس فيه مؤونة كثيرة، وهذا هو إيه؟ يليق بإيه؟ بالتفريع. فوضع لفظ يشمل الايه؟ التفريع والتفصيل، وهو ايه؟ السهولة. لأن السهولة سواء كان ضم صغرى أو ظهور الأجزاء ها بالتوجه يجمعها أن هذا أمر سهل، وإن كان هذه سهولة مشككة، يعني التفريع أصعب نسبيا من الايه؟ من التفصيل، لأن التفصيل لا يحتاج إلا إعارة النظر فقط، أما الآخر لابد من البحث عن الصغرى ووضعها بالشكل المنتج حتى ينتج له النتيجة، ففيها مؤونة زائدة، ولكن ليس أمر متعثر، لأن إيجاد الصغرى غير إيجاد الكبرى، إيجاد الصغرى أمر سهل. فقط الانسان يبحث عن بعض الجزء بالحس او باي طريقه اخرى ويضعها صغرى، لكن على الشكل المنتج كما سنبين. اذا قال سهل عليك ايه؟ تفريعها وايه؟ وتفصيلها. اذا خلاصه القول عندما يقول الشيخ واهدي لك اصولا وجملا، بان معنى الاصول وهو الحكم الكلي، والجمل وهو ليه؟ الكل. وقال سهل عليك تفريعها يعني استنباط الحكم احكام الجزئيات من هذا الاصل الكلي بضم مقدمه ايه؟ صغرويه، وتفصيلها يعني مجرد ايه؟ توجه لهذا الكل، تجد ايه الاجزاء موجوده فيه بالفعل. هذا خلاصه ما في هذا المثل. يقول ايها الحريص على تحقيق الحق اني مهد، طبعا في بعض الكتب الاخرى نسخ ايه؟ اني مهدت، في نسخه مصر مهدت، ما ادري اي نسخة حاجة غريبة، مهدت يا مهدت، مهدت مهدت نسخة ايش هذه عندكم؟ الحجري؟ غيري جيب الكتاب، الكتاب غير، لكن مهدت موجودة، نسخة مصر موجودة، نسخة فرعون هنا مهدي. نعم والمعنيين صح. نعم ايه رأيك في مهدت؟ طبعا يعني تهران هذه اللي معانا، سمعت ايش؟ كم هذه؟ تهران هذه، تهران بصراحة من أفضل النسخ، يعني تهران من أفضل النسخ وأصح، ممكن لا تأخذ نصا. إني مهد إليك في هذه الإشارات والتنبيهات أصولا وجملا من الحكمة، اكتب الحكمة النظرية، لأن بعض المتأخرين جاب على ذلك وقال هذا دليل على أن المنطق من الحكمة، يقصد الحكمة الإلهية يعني الحكمة الفلسفية، الحكمة الإلهية يعني الفلسفة. بعض العلماء المتأخرين بينهم نزاع عن المنطق هل من الفلسفة أم لا، وهذا رأي آخر غير صحيح، يعني واضح أنه خارج عن الفلسفة كما سنبين، ولكن هو قد بدليل الشيخ قال إيه أصول نوع من الحكمة، أو أنه هو الشيخ نظر إلى الحكمة ليه النظرية هنا ليس الحكمة ليه الإلهية ليس الفلسفة أولا، وبعدين على فرض أنه يقصد الحكمة معناها الأخص يعني الحكمة الإلهية ليكون من باب تعريف الكل بإيه بأحد أجزائي بأشرف أجزائي، وهذا في استعمال العرب جائز تعريف الكل إيه بالجزء ليس فيه إشكال. فلا يمكن الاستدلال بهذا أن الشيخ ذهب إلى أن المنطق إيه من الحكمة، ولا هو يرد هذا في مدخل الشفاء. أصولا وجملا من الحكمة يعني الحكمة النظرية، إن أخذت الفطانة يعني الذكاء أو إن أخذت الفطانة بيدك سهل عليك تفريعها وتفصيلها. نعم ليش تفريعها سهل مفهوم من مفهومي هذه سهل لا تفريعها عليك إنك تقلنا بالفعل هنا سهل عليك تفريعها وتفصيلها. أحسنت. نعم أخذت الفطانة أخذت الفطانة بيدي أخذت الفطانة هنا مفعول فاعل أخذت الفطانة نعم لا أخذت إن أخذت كيف إن أخذت الفطانة
أخذت يعني جعلت الفطانة
وسيلة كده اليوم بس بعيدة شوي عني لو قلت أخذت الفطانة بيدك على كل أخذت الفطانة ها كنا تعمل فيها ذهن نعم ده المعنى واضح يا إسلام. أقول الفروع اكتب لأصلها لا أصل غلط الفروع لأصلها كالجزئيات لكليها مثاله هنا الضمير عائد على إيه؟ كالجزئيات لكليها زيد وعمر إيه؟ للإنسان مو مثال الأصل للفرع مثاله يعني مثال الجزئيات الكلية مو مثال الأصل مو الفروع للأصل توجه مثاله يعني مثال الجزء الكلي مو مثال الأصل الفرع الأصل مثاله زيد وعمر وعمر إيه؟ للإنسان والتفصيل لجملته كالأجزاء لكلها مثاله زحل والمشتري للمتحيرة طبعا انت لابد انك تهيئ نفسك في هذا الكتاب ان الشيخ قنع انك قرأت علم الهيئة والرياضيات والطب والهندسة هذه لذلك هو عن تعمد عن قصد والقصد هكذا يعني لابد ان تهيئ نفسك لهذا وتأتي أمثلة معقدة على ذلك في أصول إقليدس انه بان هذه الامور انت قد انتهيت منها درستها مثلا طبعا هذا كتاب الشفاء الاشارات ليس كتاب مثلا لتعليم الفلسفه ابتداء وانما هو مرحله اعلى تعليم الشفاء الكتاب العمل لتعليم الفلسفه ابتداء للشفاء اللي بدا فيه من المنطق والرياضيات والموسيقى وكل شيء اتى به اما هنا فلا فلذلك يضرب بعض الامثله اللي هي التي تكون المخاطر على هو يكون قرا هذه الامور فنحن سنحاول ان نبينها في محلها المتحيره هي الكواكب السياره الخامسه وهي من الأعلى إلى الأسفل زحل والمشتري والمريخ وزهرة وعطارد هذه كواكب الخمسة السيارة إذا أضفنا إليها النيرين يعني الشمس والقمر تصير السبعة سيارة هذه خمسة منها التي ذكرتها هذه هي تسمى متحيرة لماذا؟ لأنها مترددة في حركتها ليست مثل الشمس والقمر هكذا مثلا يدور دائما في اتجاه مثلا ايه واحد لا متحيرة ومترددة فسميت ايه المتحيرة لانها ايه لها حركات مختلفة الجهات فسميت بالمتحيرة هذه المجموعة خمسة كواكب هذه ضرب مثال بقول مثال زحل والمشتري ليه للمتحيرة اذ المتحيرة عبارة عن مجموع يشمل هم زحل والمشتري والمريخ وزهرة وعطارد فهذا يعتبر جزء ايه للكون جاي نعم نعم جزء للكل، المجموع اسمه المتحير، مجموع مجموع اعتباري، هذا مجموع له اجزاء، مجموع اعتباري ما في اشكال. يقول مثلا جزء هذا مثلا الحضور ممكن انظر اليه انه مجموع اعتباري، جانبك تكون جزء منه. المجموع مو شرط يكون يعني اجتماع حقيقي، ممكن اعتباري. ومجموع الجيش يصير الجندي جزء هذا الجيش، ممكن مجموع اعتباري. نعم احنا قلنا التركيب عام يكون تركيب، مش قلنا يعني قرات ربما في الفلسفه ان التركيب في تركيب حقيقي وتركيب صناعي وتركيب اعتباري، صح ازاي؟ مطلق الترتيب حسب اللغة المجموع أو المركب عام من يكون مركب حقيقي أو اعتباري. توجه؟ نعم هذا مركب اعتباري بلا شك، ولكن يشترك في بعض الصفات، يعني علة الجمع أنه يشترك في بعض الصفات من جهة الحركة والأوضاع الفلكية وغيرها. نعم هي ثم يقول أن حركتها مترددة، تذهب إلى الشرق طارة إلى الغرب طارة، فوق طارة تحت طارة، فمتحيرة لا تدمس الشمس والقمر هكذا على وتيرة واحدة. هذا مثال للجزء للكل. والفروع هنا إشارة إلى بعض الفرق، الفروق بين بين الكل والجزء. والفروع غير موجودة في الأصل بالفعل، لأن موضوعها أيضا موجود بالقوة، كون زي ضاحك ليس موجود بالفعل في كل انسان ضاحك، ولكن بالقوه، بخلاف التفصيل الموجود في الجمله بالايه؟ بالفعل. واضح؟ بالفعل فقط تحتاج ان تتوجه اليه توجه تفصيلي. وان لم يكن مذكورا معها بالفعل شيء طبيعي، لما قلت المتحيره لم اذكر ليه المريخ او الزهره او غيره، موجود بالفعل لكن غير مذكور بالفعل، او كان نقول الجسم، العين مع الجسم بالفعل لكن غير مذكوره معها بايه؟ بالفعل. الجسم العين ليست مذكورة معه، فهو معها ولكن ليس مذكورا معها. واضح؟ وإن لم يكن مذكورا يعني الجزء معها بالفعل، مع الكل بالفعل. وإخراج الفروع هنا يبقى مسألة التفريع، وإخراج الفروع إلى الفعل يحتاج إليه تصرف زائد، لأن أمر موجود بالقوة تخرج من إيه؟ من القوة إلى الفعل، مؤونة زائدة، يحتاج إلى تصرف زائد في الأصل. كيف كيف كيف؟ بأن تضم إليه مقدمة إيه؟ صغروية، وهو المسمى بالتفريع. فلذلك قال سهل عليك تفريعها، ولم يقل ظهر، قال سهل عليك إيه؟ تفريعها، ولم يقل ظهر لك أو بان لك فر. ليه؟ من هذا البيان والظهور متعلق بإيه؟ بالأجزاء لا بالإيه؟ بالجزئيات. لذلك قال سهل حتى تعم إيه؟ الاثنين، ولم يقل ظهر أو بان لك فروعها. واضح التفصيل؟ يحتاج إلى مجرد نعم يحتاج، ولكن ليس إلى مؤونة، مجرد حركة يسير وهو التوجه. أما آخر يحتاج أن تبحث عن مقدمة صغروية ثم تضمها إليها بشكل منتج، فالأمر فيه شيء من الزحمة بعض الشيء. نعم لبنى منها لا شوف ها نعم بينا احنا، ويقول لماذا لم يقل ظهر؟ قال إن هذا الظهور طبعا لم يشرد، احنا بينا هذا الظهور يراجع الى ظهور الاجزاء لا ظهور الايه؟ الجزئيات. ومبدئ من علم المنطق ومنتقل عنه الى علم الطبيعه وما قبله. في بعض النسخ مبتدئ، نسخه مصر في احد عنده مبتدئ ايضا؟ نعم لا باس، المعنى واحد، هذا المبدئ من البدء والمبتدئ من الابتداء، ما اشكال. ومبدئ من علم المنطق ومنتقل عنه، يعني عن علم المنطق إلى علم الطبيعة وما قبله. توجه هنا في هذه العبارة ثلاثة مطالب. المطلب الأول في ترتيب العلوم، في ترتيب علوم الحكمة النظرية، والأمر الثاني في معاني الطبيعة أو معنى الطبيعة، والأمر الثالث في العلاقة الاصطلاحية بين الفلسفة وعلم الطبيعة. هذه أمور نبحث عنها أو أشار إليها المحقق الخصوصي. أما بالنسبة للأمر الأول وهو ترتيب العلوم الحكمة النظرية، قد أشرنا إليه في المقدمة، حتى تعلمون أن المقدمة التي ختمناها لم تكن أجنبية عن الكتاب، كانت لها ارتباط وثيق بالكتاب. هنا يقول العلوم طبعا كما بينا الحكمية لها بينها ترتب طبيعي وليس اعتباري، فلا بد للإنسان أن يبدأ بعلم المنطق. لماذا؟ لأنه آلة لسائر العلوم، فلا بد الإنسان يبدأ بالآلة ثم ذي الآلة، هذا أول شيء. ثم قلنا أنه بعد المنطق يذهب إلى ليه؟ إلى الرياضيات، وبينا علة ليه دراسة الرياضيات أن براهينها أسهل وليس فيها منازعة. ثم بعد ذلك يذهب إلى الطبيعيات لأنها محسوسة. ثم بعد ذلك يذهب إلى الفلسفة التي هي معقولة محضة، مجردة محضة، تتعلق بأمور مجردة. واضح؟ هذا هو الترتيب الذي يقتضيه ليه؟ التعليم. لذلك قال هو مبطئ من علم المنطق. هذا بالنسبة لترتيب العلوم ليه؟ الحكمية، الحكمة النظرية. طبعا هو هنا لم يذكر الرياضيات لأن كنا بناؤه في الإشارات على ليه؟ على الإجمال. وقد فرغ من الرياضيات بصورة مفصلة في الشفاء في شرح الحساب والهندسة. فمن أراد فليرجع إليه. ثم أن الرياضيات عند التدقيق إن لم يكن علما آليا ولكن هو كأنه علم آلي، يعني لا يقصد بذاته، تسمى التعليميات، هو للتعليم وتدريب طالب الحكمة على الغوص في المطالب أشد إيه؟ أشد غموضا، أشد تعقيدا. فهو هنا حذف، ولأنه مبناه على الاختصار، فبعد ذلك انتقل من المنطق إلى الطبيعيات ثم إلى الفلسفة. فهذا هو، لذلك يقول من علم المنطق ومنتقل عنه إلى علم الطبيعة وما قبله، يعني علم الفلسفة. هذا بالنسبة للمطلب الأول وهو ترتيب العلوم الحكمية النظرية. بالنسبة للمطلب الثاني هو الطبيعة. الطبيعة مصطلح يقال على ثلاثة أشياء باعتبارات مختلفة. الطبيعة إذا أخذت أو إذا أخذت من حيث هي تقال في جواب ما هو تسمى ماهية أو ذات. إذا الذات عبارة عن إيه؟ أو الماهية هي عبارة عن الطبيعة التي تقع من حيث هي واقعة في جواب ما هو تسمى ماهية. وإذا أخذت من حيث أنها تقوم الموجود في الخارج تسمى صورة، مثل الصورة النوعية. قل طبيعة الماء يعني الصورة النوعية لليه؟ للماء، هي بعينها ولكن باعتبار إيه؟ تقويمها لمادة الموجود في الخارج يسمى إيه؟ صورة. وإذا أخذت الطبيعة من حيث هي مبدأ للتغير سميت قوة. سميت إيه؟ قوة. هنا الشيخ وتبعا له المحقق الطوسي يشير فقط للمعنى الثالث، يعني معنى القوة، وهي معنى مبدأ الحركة والسكون. مبدأ الحركة والسكون. توجه هنا تقول عرفنا أن الحركة مبدأ علة، علة فعلية. الحركة تحتاج إلى علة، أما السكون، السكون أمر عدم، هو عدم الحركة كيف يحتاج إلى علة؟ قلنا نعم. توجه الجسم بما هو هو لا يقتضي الحركة ولا السكون، ولكن كما سندرس في الطبيعيات إن شاء الله تعالى أن الجسم العناصر الأربعة يعني الماء والهواء والنار والتراب، هذا كل واحد له حيز خاص به. الجسم مثلا الأرضي مثل هذه الخشبة مثلا، هذه حيز ما تكون في الأرض، تكون فين؟ قريبا مركز الأرض. هذه ما دامت على الأرض فهي ساكنة، أما إذا أنت قصرتها ورفعتها هنا ثم تركتها ماذا تفعل؟ تنزل مرة أخرى، فإذا نزلت تبقى في مكانها. فهذه هذا الجسم الأرضي فيه قوة تحريك هذا الجسم إذا أخرج عن محله الطبيعي، ها؟ وبعد ذلك فيه قوة إبقائه إذا وصل إلى مكانه الطبيعي، لأن الحفظ يحتاج إلى إلى علة أيضا. حفظ يحفظ، إذا كان جسم ثقيل تجد الصعوبة أنك ترفعه، هو يريد أن يبقى، هو يقول بلسان حاله يريد أن أبقى هنا قريب من مركز الأرض. فهنا يعتبر مبدأ الحركة وليه؟ والسكون، لأن عدم الحركة يحتاج إلى أيضا علة حتى من باب الحفظ والبقاء في مكانه لئلا يزول عن محله. واضح؟ إذن عرفوا الطبيعة هذا إنها مبدأ الحركة والسكون للجسم الطبيعي. هنا أخذ بعض القيود، هو قال مبدأ أول وقال الثاني. لماذا؟ أما القيد الأول قال مبدأ أول لحركة ما هي فيه وسكونه بالذات، أما المبدأ الأول لأن في الأجسام ذوات النفوس مثلنا مثلا الذي يحرك هي النفس الحيوانية، الحيوان متحرك بالإرادة، المتحرك ذو إرادة، إرادة بلا صدور الإرادة ما يتحرك الإنسان، فالمحرك هو النفس هنا، ولكن ليس محرك أول، محرك بعيد، المحرك الأول هنا المحرك ليه؟ القريب، أقرب شيء ليه؟ للجسم، وهذه القوة ليه؟ المنطبعة في المادة، الصورة النوعية، هذه أقرب الأشياء ليه تحركه، إذن الإرادة تعطي الأوامر للصورة النوعية حتى تحرك ليه؟ الجسم، لأن يعني عندما أحرك يدي الآن، هذه يدي عندما تحرك إرادتي أمرت القوة المنطبعة في العضلات هنا بأن تحرك ليه؟ اليد، ولا هي ليست مباشرة للحركة، فالمباشر للقريب للحركة هو ليه؟ الطبيعة المنطبعة فين؟ في الجسم، كما سيأتي ثلاث الطبيعات عن نحو المفضل. فإذا قال المبدأ الأول يعني القريب، أما بالنسبة بالذات حتى يخرج ليه؟ يخرج شيء بالقصد، بالقصد إن هذا أنا أحرك هذا الخصر، من الذي حركها؟ مو الطبيعة التي في هذا الجسم، أنا الذي حركتها، قصرتها على الحركة، ها؟ لكن عندما ترجع هي التي حركت نفسها، أنا لم أحركها، أنا حركتها إلى أعلى وهي تحركت إلى إيه؟ إلى أسفل، فلذلك قال بالذات حتى يخرج ليه؟ اللي بالقصد، وأيضا حتى يخرج بالعرض، كمثلا الإنسان الذي في السفينة أو في السيارة، هذا يتحرك بالعرض، واضح أم لا؟ نعم.
هي ما رجعت الجاذبية أم قوة ثانية تطرقت على
وجوه؟ لا، ما هو بحث الجاذبية هذا مبهر حتى الطبيعات الموجودة هذه. حتى هم مبهر الآن، قالوا هذه الجاذبية موجودة بس طبيعتها ما متشخصة، رجع لا الطبيعيين في القدماء يقول التي أرجعتها، طبعا الجاذبية لم تكن مكتشفة، إسحاق نيوتن بعد ذلك في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، هذا الجاذبية لم تكن معلومة، هم يعللوها بليه؟ بالقوة التي ترجع بها، التحقيق هذا في محله، لأن هذه الجاذبية حتى الآن حقيقة يقول لك قوة مبهمة، الآخر ممكن ينفي الجاذبية يقول هذا الجسم يرجع بقوة إيه؟ فيه بلا بأس، أقول لك هذا يصير بحث في محلي هذا بالنسبة لأيهما أصح، ولكن هذا يقول لك هذه قوة بناء على نفي الجاذبية، هذه القوة تجذب هذا الجسم إلى أسفل، إذا تبرز الجاذبية نعم هو نفس الطبيعة، نفس الطبيعة مبدأ الحركة والسكون، أو كلها كذا مبدأ الحركة إذا خرج عن محله إذا كذا، ومبدأ السكون إذا عاد إلى محله، يعني يحفظه من الإيه؟ من أن يذهب إلى أعلى، صح ازاي؟ فهو معنى مبدا الحركه سنه هذا، مبدا الحركه اذا خرج عن محله، يعني هذا غير مكان غير ملائم لهذا الجسم، ان يكون معلق في الهواء، ها؟ فيصير مبدا الحركه ايه؟ الطبيعه، وعندما يرجع الى هنا يصير ملائم، فهنا نفس يصير مبدا الايه؟ السكون، لان هذه كانت غايتها السكون، فاصل السكون تبقى عليه على تحفظ ايه؟ طبيعتها، تبقى ايه في مقامها هو السكون، مبدا الحركه عند الخروج عن محله، ومبدا السكون عند العوده إليه، واضح؟ وهنا القيد كما بينا القيود اللي أخذها، مبدأ أول حتى يخرج النفوس، وبالذات حتى يخرج الحركة بالعرض والحركة بالإيه؟ بالقاد، واضح؟ هذا الأمر الأول وهو التعريف الإيه؟ الطبيعة، مطبق هذه العبارة أقول الابتداء بالمنطق واجب لكونه، يعني لكون المنطق، لكونه يعني لكون المنطق آلة في تعلم سائر العلوم، كان بينا خادم العلوم، وأما الطبيعة هذا مطلب الثاني، فهي يعني حسب ما جاءت في هذه العبارة، احنا بين إطلاقاتها وهنا فقط يطبق على معنى المقصود في العبارة، وأما الطبيعة فهي المبدأ عن العلة الفعلية، فهي المبدأ الأول لحركة ما هي فيه ولسكونه، ولكن أعني الجسم الطبيعي هذا بين قوسين ضح، لحركة ما هي فيه لكن بين قوسين، بين قوسين أعني الجسم الطبيعي، الجملة تفسيرية لك، لحركة ما هي فيه أعني الجسم الطبيعي ولسكونه بالذات، واضح؟ الأمر المتفرع على هذا الأمر، إحنا البحث هنا في العبارة مو في الطبيعة، في علم الإيه؟ الطبيعة، سيكون عندما نقول علم الطبيعة يعني الطبيعيات كما هو معروف لا نقصد به العلم الذي يبحث عن الطبيعة،
يعني هذه طبيعة البناء يعني عن مبدأ الحركة والسكون. لماذا؟ لأن العلم عن العلم بأصل وجود الطبيعة ونحو وجودها أنها زوهر أو عرض هذا متعلق بالإيه؟ بالفلسفة. علم ما قبل الطبيعة يعني. مو بالطبيعيات، هذا متعلق بالفلسفة. لماذا؟ لأن موضوع الطبيعيات الجسم من حيث هو متحرك أو ساكن، يعني من حيث هو متغير. والعلم لا يبحث عن موضوعه، موضوع يعتبر مبادئ هذا العلم، أصل وجود موضوع العلم تصورا وتصديقا، ها؟ هذا يبدو يؤخذ مبدأ وأمر مفروغ منه في العلم، لكن العلم يبحث عن إيه؟ عن العوارض الذاتية للموضوع، ويبحث عن أصل وجود الموضوع. الذي يبحث عن أصل وجود الموضوع ليس بإيه؟ ليس من وظيفة الإيه؟ العلم أو العالم في نفس هذا العلم. فعندما نبحث عن الطبيعة، عن أصل وجودها ونحو وجودها وأجزائها وغيرها، هذا متعلق بالفلسفة التي تثبت عليه وجود الأشياء وأنحاء وجوداتها. أما الطبيعيات تبحث عن ليه؟ أحوال الجسم، حقيقة الجسم، هذا مفروغ عنها، يؤخذ مفروغ عنه واضح. فلذلك يقول عندما يقول العلم الطبيعي، مو العلم بالطبيعة، لا، العلم المنسوب إلى الطبيعة. لماذا؟ لأن موضوع الطبيعيات هو الجسم من حيث هو متغير، يعني من حيث أنه ذو طبيعة، يعني مبدأ التغير هو إيه؟ هو الطبيعة كما بينا. فالعلم بالطبيعة مقصود العلم الطبيعي يعني المنسوب إلى الطبيعة، يعني العلم بالجسم من حيث هو ذو طبيعة، أو قل من حيث هو إيه؟ متغير. واضح؟ لذلك ليس هو العلم بالطبيعة، ولكن العلم الطبيعي يعني المنسوب للطبيعة أو بما هو ذو طبيعة، يعني الجسم من حيث هو فيه طبيعة، من حيث هو فيه مبدأ للتغير. يقول والعلم المنسوب إليها، يعني إلى الطبيعة التي بينا معناها، هو العلم المسمى بالطبيعيات، لا العلم بالطبيعة نفسها. لماذا؟ إن هذا على عوفة الفلسفة. لذلك قال فإنه يعني العلم بالطبيعة نفسها، يعني من حيث أصل وجودها ونحو وجودها، فإنه هذه المسألة أحد مسائل العلم المنسوب إلى ما قبلها، يعني إلى ما قبل الطبيعة، يعني الفلسفة. واضح؟ أما تتمة المطلب الثالث وهو العلاقة الاصطلاحية بين الفلسفة وعلم الطبيعة، فنوكله إلى البحث القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.